ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بسؤال كان ورد علينا في الحصة السابقة. يقول فيه السائل: ذكرتم حديث أبي أيوب في الدرس السابق وفيه ولم يسلم بينهما، أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى ضعفه في ضعيف ابن ماجه. أرجعت الحديث المذكور هاهنا، كنت أعلمه منذ زمان أنه حديث حسن، ولما عدت إلى سنن أبي داود فوجدته كذلك، يعني الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود الجزء الأول صفحة 48-2، وفي صحيح الجامع الصغير الجزء الأول 35 بلفظ: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. والحديث أيضا قاطعه الزيلعي في نص الراية الجزء الثاني 42-100، وابن حجر في الدراية الجزء الأول 99-100. وأما ما ورد في ضعيف ابن ماجه في صفحة 89 ليس حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وإنما حديث قابوس عن أبيه حسين بن جندب. قال قابوس: أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. هنا بعد هذا نريد أن نلفت النظر إلى عند ذكره معذرة، فقول السائل معذرة، فنحن في الأصل نتقبل كل تدخل يعني يكون مثمرا يعود إلينا بالنفع، خاصة إذا كان في تصحيح شيء، خاصة أحاديث أو غيرها. لكن الذي أريد أن أشير إليه أنه يوجد فرق بين النصيحة كمبدأ وبين إبداء أو محتوى النصيحة كمحتوى أو مضمون وبين صفة النصيحة. هذه الأمور ينبغي ألا تخلط بعضها ببعض. مبدأ النصيحة يجب قبوله، لأن الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة هذه كمبدأ كأصل لا يجوز لأحد أن يردها، لكن محتوى النصيحة قد يكون المحتوى يدل عليه الكتاب والسنة أو إجماع أو ما إلى ذلك، ويكون حكمه الوجوب. في هذه الحال تكون النصيحة لازمة وآكدة، واجب على المنصوح أن يعمل بها وأن لا يتخلى عنها. وإن كان المحتوى فيها مستحب فيقع حكم النصيحة كقول من حيث العمل حكمها الاستحباب، لأن النصيحة إنما ترى بمحتواها ومضمونها لا في ذاتها. في ذاتها في الجملة كما قلت آنفا الجملة واجبة العمل بها، لكن إذا وردت ينظر إلى محتواها، فإن كان محتواها دلت عليه النصوص الشرعية ففي هذا الحال الواجب الأخذ بها، وإن كانت دلت على وجوبها قلت الواجب الأخذ بها، إن كانت دلت النصوص على استحباب ذلك الأمر الذي أمر به أو أمروه به أو نصحوه من أجله تكون النصيحة في هذه الحال ليست واجبة. كذلك إذا كان قائمة على نظر أو قائمة على مشورة ونظر وتجربة هذه أيضا ليست واجبة بالنسبة للمنصور إليه، فيرى أين المنفعة التي تخصه فيحرص على منفعته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث حرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تهجن. أما صفة النصيحة فينبغي أن تكون الصفة على الأسلوب الذي ذكره المولى عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأخبر الله سبحانه وتعالى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث تناول لخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وأيضا عندما أخبر الله مولى عز وجل عن موسى عليه السلام وأخيه هارون عندما يذهبان إلى فرعون قال تقول له قولا لينا لعله يذكر ويخشى، إذا صفة النصيحة تكون بالأسلوب الحسن ليس فيه أخلاق لا تتجاوب ولا تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية من حيث الدعوة الأخلاق سامية من حيث تعاون البر والتقوى، كما هو معروف في أصل التعاون الأخوي يكون مبنيا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، كما هو معروف في الآية تعاون البر والتقوى لا تعاون الإثم والعدوان. طيب الأسئلة التي معنا ها هنا نتناول أولا يقول السائل إذا أنتجت المواشي في الحوض فهل تضم إلى أصل المواشي لبلوغ النصاب أم يحول عليها الحول؟ سؤال ثاني من راجح في زكاة الزروع والثمار. هذه المسألة تتعلق بالمال المستفاد. المال المستفاد يمكن قسمته إلى ثلاث أقسام، إما أن يكون المال المستفاد من نماء الأصل كنتاج الحيوان وكالربح في التجارة على من أصلها، هذا لا خلاف بين أهل العلم في أن المال المستفاد يزكى مع الأصل، بمعنى يضم المال المستفاد مع الأصل ويخرج عند ما يحول عليه الحول المقدار الواجب عليه إن كان من النقدين ربع العشر كما هو معروف، وإذا كان من الغنم وبلغت 40 فله أن يخرج الشاة، وإذا كانت 30 من البقر أخرج منها تبيع، إذا بلغت 40 أخرج منها مسنة، وإذا بلغت 60 أخرج منها تبيعين. والإبل شاة مع كل 5 كل ما زاد 5 إلى أخرج شاة وهكذا. فإذا المال المستفاد إن كان من نمائه أن يخرج منه كعروض التجارة وما إلى ذلك، أو كأرباح التجارة أو كنتاج المواشي، فحكمه كما قد ذكرت أنه لا خلاف في ضم المال المستفاد مع ماذا؟ مع الأصل، ويخرج منه ربع العشور، أو يخرج كما ذكرنا الأنواع الأخرى. أما إذا كان المال المستفاد من غير جنس الأصل فهذا لا يضمه، المال المستفاد هذا لا يضمه لا في نصاب ولا في حول، بل يستقبل فيه الحول، أي أنه يستقبل الحول بالنسبة للمال المستفاد إن كان المال المستفاد بلغ نصابا فيستقبل به الحول ويخرج منه المقدار واجب إخراجه بالنسبة لزكاة كلتا العين. أما إذا كان المستقبل مستفاد من جنسه ولكن لم يتولد منه أو لم يتفرع عنه، بمعنى أنه لم يكن من نمائه، في هذا الحال هنا كالهبة التي ربما تعطى له أو يرث ميراثا أو إرثا أو يشتري شيئا، فهذا المال هو من نفس الجنس الذي عنده الأصل وبلغ عن نصاب فيه، هل المال المستفاد في هذا الحال يضمه مع الأصل ويخرج منه كما ذكرنا في الحالة الأولى وهي المال الذي يكون من نمائه أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فأبو حنيفة يرى كما هو في الحالة الأولى، بمعنى أنه يضم المال المستفاد مع الأصل ويخرج منه ربع العشور، بمعنى أن يكون المال المستفاد تابعا للأصل في النصاب والحول، وهذا خلاف لما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد. هؤلاء يرون أن المال المستفاد يتبع الأصل في النصاب ولا يتبعه في الحول، بل يستقبل الحول لوحده، بخلاف مذهب أبي حنيفة. أما الإمام مالك رحمه الله ففي عنده التفصيل في المسألة، عنده التفصيل في هذه المسألة، حيث يوافق الإمام أبي حنيفة في الحيوان، بمعنى أنه عنده في الحيوان أنه يضم مع الأصل ويخرج منه النصاب المقدر شرعا. أما في زكاة النقدين فيوافق إليه الإمام الشافعي الإمام أحمد، أي مذهبه موافق للإمام الشافعي الإمام أحمد. إذن الصورة المذكورة في السؤال تتعلق بنتاج النواشي، وهو المال المستفاد من نماء الأصلي، ولا كما قلت يخرج منه بلا خلاف المقدار المزكى، لكن ينظر في المواشي هذه إذا بلغت مثلا 40 شاة يخرج منها شاة، لكن إذا نتجت هذه الشياة مثلا 5 شياة أخرى هذه تدخل في حكم الأوقاص أو ما بين الفريضتين، وهذه عفو لا زكاة فيها إلى أن تبلغ 21%، فمن 40 إلى 121 يعني شاة، ثم يخرج فيها شاتان وهكذا. كذلك بالنسبة للبقر إذا نتجت مثلا من 30 ونتجت 33 هذه 3 تعد من الأوقاص، حكم الأوقاص ما معفو عنها يعني 3 هذه إلى أن تبلغ 40 فيخرج في هذه الحال مسنة وهكذا. هذا بالنسبة للجزء الأول. أما ما هو من راجح في زكاة الزروع والثمار؟ الراجح في زكاة الزروع والثمار لا شك أن الزروع والثمار إن كانت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر لا خلاف العلم في وجود الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، ونصابها 5 أوسق مصفات أو مجردة عن التبن والقشر. أما إذا كانت موجودة معها ف10 أوسق، الوسق الواحد كما هو معروف عندكم ب60 صاعا، والصاع ب4 أمداد، هو مقدر ب2176 غرام. هذا بالنسبة للبر هو 2040 على خلاف معروف في زكاة في مقابل زكاة الفطر الذي تدور سنويا. مثلا أقول أن لا خلاف على العلم في هذه الأصناف، وقد ذكر غير ما واحد الإجماع على هذه الأربع لوجود ولورود النصوص فيها، ولقوله تعالى الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى أيضا في الآية الأخرى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه الآيات تشير إلى وجوب إخراج الزكاة من هذه الثمار، لكن يختلفون في ما عدا الأصناف الأربعة المجمع عليها، هل تدخل الأصناف الأخرى مع أم لا تدخل أصناف أخرى. سبب خلافهم في ذلك راجع إلى متعلق الزكاة. متعلق الزكاة، هل متعلق الزكاة هو عينها أم علة فيها؟ فمن قال أن متعلق الزكاة هو عينها قصرها، حصرها في هذه الأربعة، وعاملها بالشوكاني وموافقة، حصرها في الأربعة وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، الزبيب بما بينه والتمر. ومن رأى أنه لعلة فيها، هؤلاء يختلفون هل يحكم العمومات الواردة في الآية أو الآيات التي ذكرت قبل قليل، لأن قوله تعالى ومما أخرجنا لكم الأرض، فالماء من أصحاب العموم كما هو معروف، قال هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، أيضا هذه الآية تفيد عموم ما هو موجود فيها، أم أنه يخصص هذا لموافقة القياس، لأن القياس يقتضي أن يكون العموم هذا مقيدا بسد الخلة والفقر والحاجة، والفقر والحاجة إنما يكون بالقوت، والقوت إنما هي أصول المعايش. فالأحناف يذهبون إلى العموم ويرون أن كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب هذه خرجت في الإجماع، أما ما عدا عند الأحناف فواجب إخراج الزكاة. أما من قيد العموم لأنهم يستدلون بها، يستدلون بالحديث ما سقط السماء وفيه العشر، سقط السماء عام كل ما تخرجه الأرض يعني، فهذه العمومات قيدوها بالقياس، والقياس يقتضي أن يكون أن تكون الأقوات، تكون هذه من الأقوات أي من أصول المعايز. وهؤلاء الذين خصصوها بأصول معايش يختلفون فيما بينهم في بعض الأمور، أهي قوت أم ليست بقوت. مثلا الزيتون عند البعض أنه قوت فيوجب فيه الزكاة، وبعضهم لا يعده قوتا فلا يوجب فيه الزكاة. فإذا الاختلاف بين العلماء في ما عدا المسائل المجمع عليها وهي الأربع المجمع عليها راجع أساسا إلى النظر إلى العلة، هل العلة فيها هي القوت، ثم يختلفون بعد ذلك في تنقيح المناط في هذه الأقوال، يعني إنزال الحكم القوت على هذه الأصناف التي تخرج من الأرض، هل هي تعد قوتا وهل يشترط فيها الادخار أو إلى آخره. هذا الخلاف وارد بين أهل العلم في المسألة. المسألة أيضا ترجع إلى ما قد ذكرنا لعلكم تذكرون في الحصة الماضية، حيث ذكرنا في مسألة هل هذه الأصناف الأربعة من الخاص التي أريد بها الآن هي من القياس، وقد فصلنا الأمر فيما مضى في هذه المسألة عند الله سبحانه وتعالى. لما نكمل نشوفه بعدين. احنا قال سؤال آخر خلينا بعدين نشوفه نعم الجواب صالح مثلا لا ما جواب صالح. السؤال هذا: ما الشروط التي يجب أن تتوفر في ناقل الفتوى لمن سأله؟ وهل الناقل كالمشتري عليهما بخاصة المسائل الاجتهادية فضلا عن النوازل؟ وهل يشترط نقل معها الدليل؟ هذه السؤال الجواب على هذه المسألة: أولا أن يقال أن الفتوى إن كانت معرّف عن الدليل فهي مجرد دعوة، أي دعوة لا دليل عليها، فلا بد أن تكون الدعوة مصحوبة بدليل، أي يلزمها الدليل. وهذا الدليل إما أن يكون نقليا أو يكون عقليا، ويشترط فيما ينقل تحرير صحته. أما ما يشترط فيما يعقل فبيان حجيته، ولهذا نجد بعضهم جعل قاعدة في هذه المسألة مفادها: إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. وهذا كله أخذا قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي قوله تعالى في الآية التي ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، الله سبحانه وتعالى طالبهم بالكتاب أو الطريق العقلي، وطالبهم بأثارة من علم وهي الرواية والإسناد أو الطريق السمعي أو الطريق النقلي. الحاصل أن الناقل اشترط فيه أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا ثبتا، وإن كان عدلا فلا يشترط فيه التثبت في يعقود، كما ذكرنا في حصة سبقت في من دليل الخطاب أو مفهوم الخطاب من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فذكر الفاسق يفهم منه أن العدل لا يشترط فيه التثبت أو التبين، لكن مع العدل لا يكفي إيمانه، فلا بد له من معرف لذلك، أي لا بد له من معرف لعدالته. والعلماء كما ذكرنا أنهم يختلفون في هل يلحق هذا بباب الشهادة ويشترط فيه أكثر من واحد، أم أنه من باب الأخبار يشترط فيه شاهد واحد في قبول عدالته. وكذلك من اشتهرت عدالته واستفاضت عدالته هذا لا يشترط فيه أن يعرف عدالته راوي شاهد أو معدل. الحاصل أن الناقل اشترط فيه العدل أو اشترط فيه الضبط، إن كان عدلا ولم يكن ضابطا فلا يقبل منه، خاصة الأمور التي تحتاج إلى إحكام وحفظ وإتقان، خاصة الأمور التي الفتوى التي يعتمد فيها على الاجتهاد أو فيها الأدلة وربما فيها التفصيل أو المسائل النوازل التي فيها التفصيل، الناقل ينبغي أن يكون عالما عارفا المسالك التي سلكها صاحب الفتوى لينقلها النقل الصحيح. العلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول هذا السائل: إذا كان حلق الرأس من صفة الخوارج فما حكم من حلق رأسه من غير تشبه بدون هذه المسألة تختلف باختلاف نية، لأن حلق الرأس قد يكون على وجه العبادة لله سبحانه وتعالى، كما هو حال الحاج أو المعتمر، فإن الحاج المعتمر له أو يستحب له حلق رأسه وهو أولى من التقصير، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قال ثلاثا ثم قال: والمقصرين. دليل على أفضلية الحلق من التقصير، بمعنى يجوز هذا ويجوز هذا، وكلاهما على وجه العبادة على نحو ما أمر به الشرع، وقد يفعلها هو هذا الحلق لا على وجه التوحيد إنما على وجه الشرك، هذا يقال أن مثل هذا الحلق شرك لا يجوز، أصفا أهل القبور وأهل الأضرحة الذين يطوفون بالضريح ويطوفون بالقبر سبعة أشواط كما يفعل البعض، ثم بعده ما ينتهي هو من بعض المناسك الشركية يحلق شعره. مثل هذا التعليق حرام، شرك لا يجوز فعله كله من أوله إلى منتهاه، وشرك الله هذا لا يصح، هذا الحلق هذا حرام، أما الأول فمشروع، أما الثاني فحرام. يبقى بينهما إما أن يحلق تشبهان بهذه الخوارج أو تشبهان بلاعب أو مغني أو ما إلى ذلك، فهذا بحسب نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم يفعل ذلك غاية ما في الأمر أنه يريد أن حلق شعره، فذا من العادة لا بأس بذلك، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غلاما أخذ شعره على سبيل القزة فأنكر عليه فقال: أحلقه كله أو اتركه كله، أحلقه كله أو اتركه كله، إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا. أما القزع كما هو نشاهد الآن كثيرا لا يعدل في شعره بحيث يأخذ من جهة ويترك من جهة أخرى، فهذا قزع منهي عنه شرعا. فالحديث يدل على جواز الحلق، يعني يدل على جواز الحلق كلية، ويدل أيضا من جهة إن تركه لا بأس بذلك أيضا. فإذا المسألة هنا تعود أساسا إلى نية الشخص وعمله المبني على هذه النية. إن كانت نية صالحة وافقت عملا صالحا كما وشان في الحج والعمرة فيجازى على نيته الصالحة، وإن كان عملا فاسدا وكانت نيته صالحة أو فاسدة فلا تشفع له النية الصالحة في العمل الشركي أو العمل المخالف للشرع. وإن كان العمل في ذاته مشروع والفعل لا يراد به شيء من تعبد أو وإنما للعادة فلا يترتب على فعله هذا لا إذن ولا أجر. وأنا تفرق النيات بين هذه الأعمال جميعا، لهذا النية لا بد أن تجد انقضاء أن تجد عملا صحيحا، وإلا لا تكون صحيحة كما أشار ذلك حديث عمر بن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا العمل هنا نية صالحة وهي هجرة إلى الله ورسوله، اختار نفس الهجرة من حيث مشروعية الدعاء العمل صحيح والنية كانت مبنية على العمل الصحيح. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما أجرى إليه. فهنا النية فاسدة وقعت في العمل الصحيح نفسه ولكن كانت نية فاسدة فلا يجدي العمل لأنه ليس مبنيا على العمل الصحيح، ذلك لأن من شرط العمل الصحيح أن يكون فيه إخلاص ومتابعة. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه.
قال الله سبحانه وتعالى أيضا تواصل بالمرحمة، قال الله سبحانه وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ويقول لقد أثقل علي في عقيدة ألسنة جمع بين المعية والفوقية يجيبون بارك الله فيكم ثالثني بما حل الطفل الصغير المولود الجديد وزن شعره علي تصدق هذا ثالثني أجبنا عنه لوزن شعره داخل. فالأول أن الفوقية مراده أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق عرشه دائما على خلقه، وأن المعية وهو معكم بعلمه بإحاطته في كل صفات الربوبية يعني هو عالم وقريب. هذا الحاصل. أما السؤال الثاني فقد أجبنا عنه. السؤال إذا اختلف المتقدمون في مسألة على قولين وكان اعتمادهم على حديثين متعارضين فهل يجوز للمجتهد بعدهم أن ينشئ قولا جديد؟ هذه المسألة معروفة إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ هل يجوز إحداث قول ثالث؟ الصحيح أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن إحداث قول ثالث معنى ذلك هو نسبة الغفلة عن الحق لهؤلاء، وهؤلاء أيضا من جهة أخرى لا يجوز نسبة قول لا يجوز إحداث قول ثالث بأنه يقضي إلى القول بخلو عقل من قائم الله بحجته، هذا لا يجوز، لأن الحديث خاصة المعروف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهر حتى يأتي أمر الله من كذلك. على شك أن هذه طائفة تبتدي من أصل الصحابة، إذا الصحابة اختلفوا على قولين يعني كالمجمعين على أنه لا يوجد قول ثالث، أو الصحابة كالمجمعين على أنه لا يوجد قول ثالث. مثاله هو ما يساق غالبا في كتب الأصول، وهو أنه إذا اختلف الصحابة في الجد، هل الجد يرث معه الإخوة أم لا؟ فقال يرى أنه ينزل الجد منزلة الأب ولا يرث الإخوة معه. وقال آخر يرى أنه لا ينزل منزلة الجد ويرث الإخوة الأشقاء معه. فالقول الأول يورث الأب ويورث الجد، فالقول الثاني يورثه أيضا. فلو جاء قول ثالث يرى أن الجد لا يرث، قال هذا إحداث قول ثالث مخالف للإجماع المقرر. وإحداث مثل هذا القول يعني أنه خالف ذاك الإجماع على أن الجد يرث في كل الأحوال، إما أن يرث كل المال عند تنزيله منزلة الأب، لأن الأب يحجب الإخوة إخوة الميت، أو أنه يأخذ نصيبه ولا يحجب الإخوة الأشقاء من نصيبهم. أما أنه لا يرث أصلا على قول محدث ويخالف الإجماع الذي الإجماع المأخوذ من اتفاقهم على أنه يرث، أنه يرث في كل الأحوال. هذا بالنسبة لإحداث قول ثالث، إحداث قول ثالث. أما إحداث قول مفصل بين القولين يجوز ذلك، إحداث قول مفصل بين القول الأول والقول الثاني يجوز ذلك. مثاله ما يفقه أيضا أهل الأصول في باب التسمية، التسمية على الذبيحة. بعضهم يرى أنه لا يجوز أكل الميتة أو أكل الذبيحة التي لم يذكر في اسمها في الآية قوله تعالى: اذكروا اسم الله عليه. هذه الذبيحة التي ما في فيها ذكر اسم الله أو تعمد خلق اسم الله عليها لا يجوز أكلها. وقول آخر يرى أنه يجوز أكلها مطلقا سواء تعمد خلق التسمية أو أنه ما في خلق التسمية عليها. يجوز على رأي آخر وحمل الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الذبائح التي تذبح للنصب أو تذبح للصنم، هذه التي لا يجوز أن تؤكل لأنها لم يذكر اسم الله عليه، حملها على هذا. أما ما ذبحت ونسي تركها عند تسمع عليها جاز أكلها على رأي الصنم. إذن في رأي الأول يمنع مطلقا سواء كان ذات يعني المطروح التسمية مطلقا يجوز لا يجوز أكله، فرأي ثاني يجوز أكله مطلقا. فلو أحدث هل ثابت مفصل بين هذا وذاك؟ لجرد ذلك أن يقول مثلا لو تعمد ترك التسمية على ذريحة لا يجوز أكلها، أما لو نسي ترك التسمية عليها وذبحها جازت هذه الذبيحة إذا ما ذبحها سهوا أو نسيان. فإذا الفرق بين هذا وذاك على هذا النحو. أنا قبل أن أختم أقول أن هذه الحلقة سنعقدها إن شاء الله مرة في كل أسبوعين، يعني بدلا أن نجعلها بصورة يعني أسبوعية نتركها مرة في نتركها نصف شهرية، يعني أن الأسبوع اللاحق ليس فيه خطة، لأننا نتناول في ذات الأسبوع مع القواعد الفقهية، بالتالي يعني أسبوع مليء بمثل هذه اللقاءات يرهقني قليلا، ولهذا أنا أحدث أن يكون التناوب بين قصة القواعد مرة قواعد ومرة في هذه القصة أولا. وثانيا أنا بيدي بعد خروجكم مباشرة تنصرفون، لا تبقون أمام المسجد يعلو، لأن مثل الصورة قد تحدث أمور غير مرغوب فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم.